أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا بالأمس أن المحقق العراقي أورد على برهان المشهور، لازم يا أخوان تضل الخريطة بالذهن حتى الواحد يعرف حاله وين، مش الواحد يعرف حاله وين. إذن أورد المحقق العراقي على برهان المشهور، حيث أن المشهور برهنوا على عدم جريان الأصل المؤمن في أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، ببيان أن جريان الأصل في أي طرف إما أن يكون ضمن جريانه في الأطراف وهذا لا معنى له، إما أن يكون جريانه فيه بعينه فهو ترجيح بلا مرجح، أو جريانه في المردد فالمردد ما إلى وجود. المحقق العراقي لا، أورد عليهم بأنه يمكن تصوير جريان الأصل المؤمن ولا يلزم محذور الترجيح بلا مرجح، ولا يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. كيف؟ يقول بأن نفر الترخيص مشروط في كل طرف بترك الطرف الثاني. فهنا في هذه الحالة المكلف مخير، يعني عنده ترخيص تخييري مشروط، أنا مخير في إجراء الأصل المؤمن في ألف بشرط عدم ارتكاب باء، مخير في إجراء الأصل المؤمن في باء بشرط عدم ارتكابها، وهنا لا يلزم ترخيص في المخالفة القطعية ولا يلزم ترجيح بلا مرجح، يعني ما أقول أنا معين أم المخير. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الاعتراض بجوابه الأول، وهو أنه صحيح عندما أجري الأصل المؤمن بنحو التخيير لا يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، لأنني بالأخير أنا حتى أرتكب ألف أنا يشترط أن لا أرتكب باء، حتى أرتكب باء يشترط أن لا أرتكب ألف. ولكن يقول السيد الخوئي ماذا لو تركت ألف وباء؟ فإن موضوع الترخيص في ألف متحقق، موضوع الترخيص في باء متحقق، فأنا عمليا صار عندي ترخيص في طرفي العلم الإجمالي، والترخيص في طرفي العلم الإجمالي ترخيص فيما هو مبغوض للمولى وهو قبيح. فصحيح أيها المحقق العراقي لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، ولكن يلزم محذور آخر وهو الترخيص القطعي في المخالفة وهو قبيح أيضا. سيد الشهيد أجابه بجوابين. أولا قال له هذا الترخيص القطعي في المخالفة منين بتقلي أنه قبيح؟ هذا بالنتيجة ترخيص ظاهري، هذا الترخيص الظاهري بالنحو الذي ذكرناه، إما أن يكون هذا ليس ممتنعا بذاته لأنه مش مستحيل، لا يلزم منه دور ولا قلف ولا اجتماع نقدين ولا ارتفاع نقدين، هذا إذا بده يكون ممتنع بده يكون بسبب المنافاة مع الحكم الواقع المعلوم بالإجمال، أنه أنا عندي نجاسة بأحد إنائين. يقول على مستوى المبادئ، أنت يا سيد خوي بتقول المبادئ والحكم الظاهري في نفس الجعل فما في تنافي، على مستوى الجعل أنت بتقول الاعتبار سهل المؤونة، بقي عنا على مستوى الامتثال، على مستوى الامتثال لا يوجد مشكلة. ليه؟ لأنه أنت كمان بتقول أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بل مقتضى، والمقتضي يمكن رفعه بالترخيص. ها يعني أنت لابد أن تبين لي صناعيا وين هي المنافاة ما بين هذا الترخيص القطعي بالمخالفة وما بين الحكم الواقع المعلوم بالإجماع، هذا أولا. ثانيا قال للسيد الخوئي ثانيا أنه يا سيدنا محذور الترخيص القطعي في المخالفة إنما يلزم فيما لو كانت أطراف العلم الإجمالي ثنائية. إذا كانت أطراف العلم الإجمالي ثنائية نعم بترك ألف وباء يكون قد تحقق ترخيص في ترخيص قطعي في المخالفة، بينما لو كانت أطراف العلم الإجمالي أكثر من اثنين ثلاثة أربعة بهذا النحو، عندي آنية ثلاثة ألف باء جيم، وأنا قلت الترخيص المشروط، يعني أنا بقدر أنقض على السيد الغوي بصورة، عرفت شو عم يعمل سيد؟ ينقض عليك بصورة، يعني ليس بدي أقول له ليس كل مورد نحكم فيه بالترخيص التخيير المشروط يلزم منه ترخيص قطعي في المخالفة. لاحظوا هذا اللي بدي إياه من الإشكال الثاني سيد شيء. فإنني أستطيع أن أصور لك صورة وهي ألف باء جيم علم إجمالي بنجاسة أحد هذه الثلاثة، وأبني على ترخيص المشروط بهذا النحو. كيف؟ أقول يجوز ارتكاب ألف إذا ارتكبت باء وتركت جيم. يجوز ارتكاب باء إذا ارتكبت ألف وتركت جيم، وهكذا. فهنا بأي حالة لا يقع ماذا؟ ترخيص قطعي في المخالفة. لاحظتم؟ لأنه لا يصير عندي ترخيص، لأن شرط التحيير يمكن أن أفترضه، يعني بعبارة ثانية كما يمكن أن أفترض شرط الترخيص التخييري هو ترك الآخر، يمكن أن أفترضه فعل واحد وترك الآخر. إذا كان الشرط هو فعل واحد وترك الآخر فلا يلزم ترخيص في الثلاثة. لاحظتم؟ يعني أنا ما عندي حالة يصبح عندي ترخيص في الثلاثة، لأنه أي واحد بدي رخص فيه يشترط في الترخيص فيه ارتكاب واحد وعدم ارتكاب الآخر، فلا يلزم عندي في لحظة ترخيص في الثلاثة. لاحظتم؟ يعني هذا من سيد الشهيد نقد، يقول أيها سيد الخوي أنت تدعي أن هناك محذور دائمي كلما رخصت بنحو التخيير لزم ماذا؟ ترخيص قطعي في المخالفة. أنا آتي لك بمورد أرخص ترخيصا تخييريا مشروطا ولا يلزم هذا المحذور.
مش هو تصور في الثنائية كمان؟
في الثنائية لا،
يعني ليش أنت على كل حال تترك واحد وترتكب واحد؟
إيه ماذا لو تركت اثنين؟ تركت اثنين معا، إذا تركت الاثنين معا ماذا سيلزم؟ موضوع الترخيص بالنسبة للأول متحقق، وموضوع الترخيص بالنسبة للثاني متحقق. تم كلام السيد الخوي. لاحظتم؟ واضح كيف يا أخوان صار المطلب؟ واضح يا حسن؟
حسب الموضوع هو موضوع البراءة هو اللي حضر أنه الشرط حاليا نقول أنه متحقق قبل الانشغال فيه. طب اسمع أنه نفس الانشغال يكون محقق للشرط إذا كان الانشغال
لما أنا عم بنقض عليه. شو عم يعمل سيد شهيد؟ عم ينقض عليه بصورة بقول له أنا كما أستطيع أن أفترض أن شرط التخيير عدم ارتكاب الآخر، أستطيع أن أفترض أن عدم شرط التخيير شرط الترخيص هو ارتكاب واحد وعدم ارتكاب الآخر.
سيد الخوي عم يصور أنه الموضوع في كل الناحية مثلا متحقق، فبالتالي أنه في البراءة في جزء الاثنين. أنا أقول أنه هون ما في إجر البراءة في الاثنين، اللي حاضر أنه أنا حاليا مش منشغل بهذا الموضوع حتى أنه أجر البراءة.
إيه ما هو الكلام سيد الخوي مش عن الانشغال بالموضوع.
قصد الترك مأخوذ على نحو ال الانشغال في الشيء خارجا أو لا، مجرد أنه ما فعل الشيء.
لم أفعل، هو لم أفعل، هذا هو الترك، أنني لم أفعل باء. واضح إن شاء الله الجواب الأول والإشكالات عليه. ننتقل إلى الجواب الثاني. مثل ما قلت لكم يا إخوان بالأمس، الجواب الثاني والثالث من واد واحد، هو اسمه الواد الثاني والثالث نسميهم هذا الواد. من أي واد نحتاج أن نبين مقدمة لنتضح معنا أصل فكرة السيد الخوئي في الجواب الثاني والثالث؟ لاحظوا معي، سيد الخوئي في الجواب الأول شو عمل؟ بقي على تصوير المحقق العراقي للمطلب. شوف أنت، لأنه هذه جدا مهمة في نقد الأفكار وفي التدقيق في الأفكار. أنا مرة هلأ الشيخ مصطفى يشكي يبين لي مطلب أريد أن أشكل عليه، مرة أمشي معه على نفس تصويره وأحاول أن أجد محذور على تصويره، مرة ثانية لا أنا أغير في التصوير وأقول له ليش أنت صورت هيك؟ أحسن؟ ما صنعه المحقق العراقي السيد الخوئي في الجواب الثاني والثالث هو من النحو الثاني، أنه عدل على التصوير الذي ذكره المحقق العراقي ولكن بنفس النكتة التي ذكرها. لاحظوا نحن ماذا كان عندنا؟ نحن كان عندنا إناء ألف وإناء باء. وعندنا رفع ما لا يعلمون. لرفع ما لا يعلمون شاملة لألف وشاملة لباء، صح؟ عندي إطلاق أفرادي وعندي إطلاق أحوالي. وهنا إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. وما معنى الإطلاق الأحوالي؟ أنه يجوز جريان البراءة في ألف حتى لو جرت في باء، صح؟ يعني تجري البراءة هنا في حالتي، جريانها هنا وعدم جريانها هنا، وتجري البراءة هنا في حالة جريانها هنا وعدم جريانها هنا. واضح؟ وماذا كان يقول المحقق العراقي؟ كان يقول المحقق العراقي أنه أنا بمجرد أن أرفع يدي عن الإطلاق الأحوالي في الطرفين يرتفع المحلول. النتيجة ما هي؟ أنه يكون عند الإطلاق الأفرادي محكم ولكن على نحو التحيير المشروط. شكاه المحقق العراقي. شوف السيد الخوئي كيف دخل إلى المطلب الآن. السيد الخوئي قال له أنا معك، جيد، هناك إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، ولكن الإطلاق الأحوالي له أفراد. كيف؟ فإذا الإطلاق الأحوالي ليس نحوا واحدا، وإنما هو لأنه جريان البراءة في ألف لها أحوال متعددة. ما هي؟ نقول حالة فعل باء وترفيها، هذه حالة. حالة فعله قبل باء وحالة فعله بعد باء، صح؟ ونأتي إلى هذا. نقول فيه حالة ترك ألف وفعلها، حالة فعل باء قبل ألف وحالة فعل باء بعد ألف. شك؟ سيد الخوي بيقول له إذا ما ندقق بالمطلب، المطلب هكذا. طيب حينئذ أنا آتي وأسألك أيها المحقق العراقي، أنا أسلم معك لابد من رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، ولكن الإطلاق الأحوالي له أفراد ثلاثة، له أنحاء ثلاثة، ليش ترجح التصرف بالإطلاق الأحوالي في هذا النحو دون الأنحاء الباقية؟ واضح؟ بعبارة ثانية أيها المحقق العراقي، أنا نسلم معك، لو سلمنا وآمنا معك، عندي إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، ولا بد أن أرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، ما بقدر بسبب الإطلاق الأفرادي، ولكن الإطلاق الأحوالي له أنحاء مختلفة، له أوجه مختلفة، له تصويرات مختلفة، ليش بدك تلزمني بتصوير اللي هو شو؟ جريان الإطلاق، جريان الأصل في ألف في حالة ترك باء، وجريان الإطلاق في باء في حالة ترك ألف. خلينا ننقي وجه آخر، وهو ماذا؟ جريان الأصل في ألف قبل باء أو جريان الأصل في باء قبل ألف. واضح؟ فأي مرجح لهذا التصرف على ذاك التصرف؟ وليش خطية هذا النحو الأول من الإطلاق الأحوالي تظلمه ومباشرة تتصرف فيه؟ ما إخواته حد منه، خذ من إخواته. واضح؟
نتيجة تقييد
بيت
الإطلاقات.
إيه؟
يعني بغض النظر تركنا هذا الإطلاق فيها.
نعم.
هل نصل لنتيجة لأصل مؤمن يعني المقام؟
إيه طبعاً تصل إلى أصل مؤمن. فهنا ماذا يقول السيد الخوئي حتى نكمل فيها غدا؟ هو إن كان ما كمل. يقول السيد الخوئي أنا إذا اخترت هذا النحو من الإطلاق بكل بساطة بقول لك أنا تجري البراءة في ألف في أي حالة؟ في حالة فعل ألف بعد باء.
يعني في حالة كون ألف هو الوجود الثاني للشرب، فعل ألف بعد باء، يعني شربت من ألف شرب من باء جرب نشرب من ألف. أو أقول تجري البراءة في ألف إذا أريد ارتكاب ألف قبل باء، يعني بشرب أول شيء من ألف بهذا الشرط. حينئذ يلزم عندي شو؟ ترخيص. ولكن لا يلزم الترخيص المشروط الذي فرضته، هذا اللي بدي أذكره. وإذا لم يكن مرجح للتصرف في هذا دون هذا، في هذا دون هذا، في هذا دون هذا، في هذين معا أو في هذين معا أو في هذين معا، فماذا يحصل عندي؟ تتعارض الأصول ويتعارض الإطلاق الأحوالي للأصل المؤمن. لاحظوا معي كيف يصبح عندي التصرف في الإطلاق في هذا لا أرجح له على التصرف في الإطلاق في هذا، لا أرجح له على التصرف في الإطلاق في هذا، وأنا أمام دليلي الأصل المؤمن رفع ما لا يعلمون. بيقول لي رفع ما لا يعلمون، أنا ما في نائك لك أنت، ولا في نائك لك أنت، ولا في نائك لك أنت، فأنا ولا أستطيع أن أشملكم معا، فلا أشمل واحد منكم، لأن شموله في لأي طرف يكذبه شموله للطرف الآخر. شفت شو يعمل سيد الخوئي؟ والنتيجة ما هي؟ فيعود برهان المشهور، وهو أن الأصول المؤمنة بأي نحو فرضتها فإن جريانها من الترجيح بلا مرجح. واضح كيف الفكرة؟ خوش فكرة.
ولكن بناء على أثبات حالات المتابعة
أو
لكن هل يجري هناك الأصل؟
يجري الأصل؟ إيه لا يجري الأصل في نفسه يجري، ولكن إذا عدت ونظرت إلى الصورة، يعني هو في نفسه قابل للجريان، ولكن إذا عدت إلى دليل الأصل المؤمن ونظرت إلى الصورة مجتمعة، جيد؟ فدليل الأصل المؤمن يقول جرياني في ألف وباء له أنحاء ثلاثة لا مرجح لأحدها على الآخر، فإذا كان لا مرجح لأحدها على الآخر فيقع التعارض بين هذه الأنحاء وتتساقط، وبالتالي لا أستطيع أن أجري الأصل المؤمن في أي طرف، فيعود برهان المشهور حيا بعيش البيت. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب على هذا الإشكال بما يحتاج إلى مقدمة أيضا. لاحظوا مع المقدمة ما هي. بيقول السيد الشهيد نحن سلمنا بالأمس اللي كتبناها فوق أن الإطلاق لا يجوز عرفا رفع اليد عنه ما لم يكن هناك محذور عرفي أو عقلي أو مخصص أو مقيد. شايفة؟ التقييد إنما ألجأ إليه متى؟ عندما يكون هناك حاجة إلى التقييد، عندما يكون هناك ضرورة إلى التقييد. ولكن ما لم تكن حاجة أو ضرورة إلى التقييد أنا لا ألجأ إلى التقييد. طيب أنا المحذور المفترض عندي في المقام ما هو؟ الترخيص في المخالفة القطعية، شك؟ يعني ما يجبرني على التقييد على التصرف في إطلاق دليل الأصل المؤمن ما هو؟ الترخيص في المخالفة القطعية. أي تصرف يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية ماذا أصنع؟ أنا أقيد على أساسه. فلاحظوا أنا قيدت الإطلاق الأحوالي هنا بحالة فعل الآخر وتركه. ليه؟ لأنه لو بقي الإطلاق الأحوالي للزم الترخيص في المخالفة القطعية، صح؟ إذا بقي الإطلاق الأحوالي أي بقي يجري الأصل في ألف حتى لو أجريته في باء، ويجري الأصل في باء حتى لو أجريته في ألف، يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فأنا مضطر لأرفع يدي عن هذا النحو من التقييد من الإطلاق. واضح؟ وبعبارة ثانية تقييد الإطلاق بتعبير البحوث ليس أمرا جزافيا، ليس أمرا أنا أختاره من تلقاء نفسي، وإنما تقييد الإطلاق يكون بسبب المحذور وبمقدار المحذور. يعني بس يكون عندي محذور قديش بيلزم المحذور بقيد، وبسبب المحذور أقيد، حيث لا محذور لا أقيد. تمام؟ هذه المقدمة التي يبني السيد الشهيد مطلبه وإشكاله عليها. طيب، إذا أتينا في المقام، يقول السيد الشهيد: أنا ملاك التقييد في المقام عندي ما هو؟ إلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء الحالة التي ليس لها حالة معارضة في دليل الأصل. شو يعني؟ تحتاج إلى شرح. نعم، إذا أتينا إلى هذا المقام، الآن أنا عندي حالة فعل باء وتركها، وهون حالة فعل ألف وتركها. جيد، هذه الحالة معارضة مع هذه الحالة أو غير معارضة؟ معارضة. يعني أنا إذا قلت هكذا: يجري الإطلاق الأحوال، يجري الإطلاق في ألف إذا تركت باء، هل لها معارض هذه؟ يعني أنا إذا قلت هكذا، يجري الإطلاق في ألف إذا تركت باء، بمقابلة شوفي قول يجري الإطلاق في باء إذا تركت ألف. هاتان الحالتان بينهما تعارض؟ بيكرفوا بعضهم هؤلاء؟ ولا في يصدق فيهم مع بعضهم؟ في يصدق فيهم مع بعضهم، صح ولا؟ جريان الإطلاق بألف إذا تركت باء، وجريان الإطلاق بباء إذا تركت ألف. بينما إذن هذه الطريقة الأولى، بينما إذا قلت يجري الإطلاق في ألف قبل باء، هذه هل لها معارضة من حالات باء؟ لها معارض، ما هو؟ يجري الإطلاق في باء متى؟ قبل ألف ولا بعد ألف؟ قبل ألف ولا بعد؟ دقوا شوية، المعارض لها أنا شو أقول هون؟ يجري الإطلاق في ألف قبل باء، هون يجري الإطلاق في باء بعد ألف. بيجي للحالة الثانية، قول يجري الإطلاق في ألف بعد باء، يعارضها يجري الإطلاق في باء قبل أو بعد. يا أخوان عودوا دقيقوا فيها هلا، بس دقيقوا شوية بقبل أو بعد.
قبل
ليش قبل؟
عشان يصير في تعارض، يعني هي بيجري فيها قبل ألف.
أحسنت،
نفس الوقت
تعارض. تمام. فإذا شو بدي أقول له السيد الشهيد؟ بدي أقول له إذا مشيت على التصرف الأول في الإطلاق الأحوالي اللي هو بنى على المحقق العراقي، فإن هذا التصرف في ألف في إطلاق الأحوال لألف ليس له معارض من باء. يعني من جهة الإطلاق الأحوال في ألف إذا صار هذا التصرف ليس له معارض من جهة التصرف في الإطلاق الأحوال لباء، بينما أي تصرف آخر في الإطلاق الأحوال في ألف له معارض في الإطلاق الأحوال في باء. واضح؟ واضح؟ هكذا. الآن هنا إذا قلت هنا يجري الإطلاق في ألف قبل باء،
ما باب بتقلي يجري الإطلاق في باء بعد ألف. شو بصير عندي؟ بصير عندي شو النتيجة هوني حتى تتضح أكثر؟ النتيجة هوني يا أخوان ما هي؟ نتيجة هذا التعارض يعني يجري الإطلاق في ألف وباء، صح؟ هنا يعني يجري الإطلاق في ألف وباء، هذا هو التعارض. معقول يجري الإطلاق في ألف وباء؟ بينما هنا النتيجة لا تكون جريان الإطلاق في ألف وباء. هلأ بنرجع هل المقدمة بعدنا جواب الإشكال وضحت المقدمة أو ما وضحت؟ أكرر يا أخوان ما في مشكلة، لا ضير في التكرار أبدا، واضح أو أكرر؟ هلأ السيد الشهيد بيجي يبين الجواب، بيقول له أيها السيد الخوي، مبدأنا في اختيار هذا النحو من التصرف في الإطلاق الأحوالي دون النحو الثاني من التصرف في الإطلاق الأحوالي دون النحو الثالث من التصرف في الإطلاق الأحوالي هو أنني أريد تقييدا لا يلزم منه التعارض، أريد تصرفا في الإطلاق الأحوالي لا يلزم منه التعارض بين ألف وباء بلحاظ الأصل العملي. وإذا أتيت وجدت أن التصرف الذي لا يلزم منه محذور هو التصرف الذي اختاره المحقق العراقي، فالترجيح لهذا التصرف على غيره ليس ترجيحا بلا مرجح، وإنما ترجيح بمرجح واضح، وهو ماذا؟ وهو أنه التصرف الذي لا يلزم منه محذور، التصرف الذي يخرجني من لزوم المخالفة القطعية. باقي التصرفات، هذا التصرف الثاني أو التصرف الثالث، لا يستطيع إخراجي من المخالفة، من ترخيص في المخالفة القطعية، فإن التصرف الثاني إذا اعتمدت عليه فسأقع في الترخيص في المخالفة القطعية، لأن الأصل بحسبه سيجري في ألف وباء، والثالث الأصل سيجري في ألف وباء، فأنا لم أستطع الخروج من الترخيص في المخالفة القطعية. بينما التصرف الأول الذي اختاره المحقق العراقي وهو الترخيص في ألف فيما لو تركت باء، والترخيص في باء فيما لو تركت ألف، فإن الترخيص في ألف ليس له حالة معارضة في باء، وإنما له حالة ملائمة له في باء. واضح؟ هذا الذي اخترته.
مثلا صور التعارض بين مثلا حال من الرقم واحد حال من الرقم اثنين، يعني يجري الإطلاق في باء إذا تركت ألف، ويجري الإطلاق في ألف قبل باء، فما بصير في بيناتهم تعارض؟
لا ما بصير في تعارض. ليش؟ لأنه أنا عندما أختار التقييد تقييد لهذا الإطلاق يبقى هذا الإطلاق وهذا الإطلاق على حاله، فإذا يبقى على حاله فأنا شو بقول؟ بيجي بقول يجري الإطلاق أو يجري الأصل المؤمن في ألف إذا تركت باء، سواء كنت سأرتكب ألف قبل باء أو بعد باء ما بيهمني. حطوا كيف؟ يعني أنا أحافظ على الإطلاق القبل والبعد، بس بتصرف بشو؟ بالإطلاق الترك وعدم الترك، فما بيجتمعوا مع بعض.
فلما
نعمل
يجري الإطلاق في ألف قبل باء،
إيه؟
لما يجري الإطلاق في ألف قبل باء، قبل باء مش يعني أني تركت باء كمان؟
لا، ما هي هل إيش أحسنتم؟ هذا سؤال ممتاز. ما هو يجري الإطلاق في ألف قبل باء مش معناته تركت باء، معناته هلأ ما بدي جري باء، يمكن جريها بعد شوي. هو هذا الإشكال عم يقول سيد شهيد، وليش سيد شهيد عم يقول له يجري الإطلاق في ألف قبل باء معارض بيجري الإطلاق في باء بعد ألف؟ لأن يجري الإطلاق في ألف قبل باء شو بده؟ بس ممنوع تجري باء هلأ، فيك تجريها بعد ساعة، وهذا يتلاءم مع جريان باء بعد ساعة ترخيص في المخالفة القطعية، والعكس صحيح. بينما إذا تصرفت بالنحو الأول لا يلزم هذا المحذور. إيش عبد الصبر؟
ممكن نقول جواب إحنا عنا هذا يجري مطلقا، بدنا نقيده هلا بس المحذور الموجود
إنه تركز في المخالفة القطعية.
فالمفروض نقيده بأقل قدر ممكن.
نعم.
طب واضح بين هذا المفهوم ما القدر الأقل؟
هو الترك.
هو الحالة الأولى، الحالة الأولى بتأمننا بموارد أكثر مفهوما مش بالضبط.
نعم.
بما أنه مفهوما هي
صح،
فنحن نرجحها من هذه
الجهة. هذا كمان يمكن يكون، بس هو سيشيت شو منطلق، هو منطلق من ناحية مصداقا وامتثالا. بيقول له يا أيها السيد الخوئي، يعني بعبارة أخيرة من نقول يا أخي كل ما في ذهن المحقق العراقي نقطة اللي هي إنه المحذور الوحيد الموجود هو الترخيص في المخالفة القطعية. ماشي، في حد ترجح بمرجح مش تمام، هون المحذورات. فأنا أستطيع أن آتيك بتصوير لا يلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية ولو في عمود الزمان، ولا يلزم منه ترجيح بلا مرجع، وجاب لك تصوير الزمان. أنت عم تقول له في أنحاء أخرى، تصويرات أخرى. طب نحن دققنا بهذيك التصويرات، شو طلع؟ عم يلزم منا ترخيص في المخالفة القطعية ولو في عمود الزمان، أنه ترخيص في المخالفة القطعية ممنوع هلأ، وممنوع هلأ وبعد ساعة. مش انه انا في رقصك بالمخالفة القطعية انه ارتكب الف هلا لك وتقولش لحدا بعد ساعة ارتكب بقى، ما هذا الترخيص في المخالفة القطعية؟ يعني بعد ساعة انظر انا انه رخصني بالمخالفة القطعية، لانه رخصني في الف وباء معا. واضح ان شاء الله المطلب؟ نقرأ فعلا هذه العبارة. قال رحمه الله تاني، بس الثاني هو التاني، قلت لكم بس يتضح التاني. الثالث والرابع كثير سهلين انصافا، الخامس ايه بده درس لحاله. ما ذكره السيد الاستاذ ايضا من انه اذا اريد اجراء الاصل مقيدا في كل طرف، فنحن معك يا محقق، ولكن فهناك اوجه عديدة للتقييد، التقييد للإطلاق الأحوالي يا أخواني، يعني هناك أوجه عديدة للتقييد للإطلاق الأحوالي. فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر كما ذكرت أيها المحقق العراقي، وقد يجري في كل طرف بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر، فأي مرجح للتقييد الأول على باقي التقييدات؟ فإذا لم يكن كملوها يا أخوان، فإذا لم يكن مرجح فيحصل التعارض بين الإطلاق المقابل للتقييد بالترك وبين الإطلاق المقابل للتقييد القبلي بما قبل يعني، والإطلاق المقابل للتقييد البعدي. فبصير في تعارض بين الإطلاقات الأحوالية الثلاث، يتساقط الأصل المؤمن. هيك بدي بكمل له كلامه الأستاذ الخوي. ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر. لاحظوا معي كيف يا أخوان، هاي العبارة هي بدها شوية شرح.
هلأ نحن عندنا هون هذا ألف وهذا باء، أو دعك من هون خلينا نكتبها لحالة على حدة تكون أوضح. عندي هذا ألف وهذا باء، جيد. ألف له حالة 2-3، إذن هذا ألف وهذا باء، وباء له حالة 2-3،
جيد.
نحن ماذا يقول السيد شهيد؟ التقييد يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، حالة معارضة في دليل الأصل. هذه الحالة وهذه الحالة اللي هي ترك باء ترك ألف، إذا قيدت بهذا المقدار ترك باء وترك ألف لا يعود عندي حالة معارضة. يعني التقييد، تقييد دليل الأصل في ألف بشرط ترك باء لا يعارضه شيء من ماذا؟ من حالات باء، لأن الحالة الوحيدة الموجودة لباء هي جريان الأصل في باء في حالة ترك ألف، وهذه جريان الأصل في ألف في حالة ترك باء وجريان الأصل في باء في حالة ترك ألف لا تعارض بينهما. فهذا التقييد نفعني في ماذا؟ في
ابقاء الحالة التي لا معارضة لها. يعني هون عندما قيدت جريان الأصل في ألف بترك باء، ماذا أبقيت أنا؟ أبقيت جريان الأصل في ألف في حالات ترك باء، وأبقيت جريان الأصل في باء في حالات ترك ألف. فأنا ماذا أكون قد صنعت؟ حافظت على الحالات التي يجري فيها الأصل في ألف وباء من دون معارضة بينهم. واضح هذا المقصود من العبارة. بينما إذا اخترت نحو آخر من التقييد، قبل بعد، فشو بيلزم عندي؟ هذا التقييد بالنحو الثاني، التقييد بقبل يعارضه التقييد ببعد بالنسبة لباء، والتقييد ببعد في ألف يعارضه التقييد في قبل بالنسبة لألف، ببعد بالنسبة لألف، فلا يكون عندي نفع لهذا التقييد. بعبارتين، هو التقييد ليه؟ لأهرب من المحذور، لفر من المحذور الترخيص في المكالفة القطعية. طيب أنت بدك تجيب لي نحو آخر من التقييد للإطلاق ينفع في الهروب من المحذور، لا يكفي مجرد تصوير تقييد آخر. هذا اللي بدي أقول له إياه. فإذا إن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر. طبق لي إياهم. والحالة التي لا معارض لها كذلك هي جريان حالتي، هي حالة ترك الطرف الآخر. يعني ماذا أقول؟ أنا أقول أقيد بترك الطرف الآخر، فإنني إذا قيدت بترك الطرف الآخر ماذا أكون قد صنعت؟ أكون قد ألغيت الحالة التي لها معارضة، وهي حالة فعل الطرف الآخر، هي الحالة التي لها معارضة، وأبقيت على الحالة التي ليس لها معارضة، وهي ماذا؟ حالة ترك الطرف الآخر. فهذا النحي من التقييد، وهو تقييد كل طرف بترك الآخر، ينفع في ماذا؟ في الهروب من الترخيص في المخالفة القطعية، وفي رفع الحالة التي لها معارض في كل طرف مع الآخر، وإبقاء الحالة التي ليس لها معارض في كل طرف مع الآخر. نعم، هو هذا اللي كتبني. شرط، وأما حالة كونه، كون من؟ كون الطرف قبل الطرف الآخر مثلا، أو كونه بعد الطرف الآخر، فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه. يعني جريان الأصل في ألف قبل باء يعارضه جريان الأصل في باء بعد ألف، لأنه عم يجروا مع بعض نفس الوقت. لأني لما تقلي أنت يجري الأصل في ألف قبل باء، ما بقى بيقول لك يعني يجري الأصل في باء بعد ألف، شايف؟ طب شو يعني يجري الأصل في ألف قبل باء وفي باء بعد ألف؟ يعني بالأخير جرى الأصل في ألف وباء، لا ترخص في المخالفة القطعية. لما تقلي يجري الأصل في ألف بعد باء، ما هذا بمقابيله شوف بالنسبة لباء، يجري الأصل في باء قبل ألف، ما هذا ترخص في المخالفة القطعية. يعني أيها سيد الخوي، لا يكفي أن نأتي بتصويرات ووجوه جديدة، لابد أن يكون الوجه نافعا في الخروج عن الترخيص في المخالفة القطعية، والحال أن الأنحاء الأخرى التي أتيت بها لا تنفع بحال في الخروج عن الترخيص في المخالفة القطعية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط للجواب الثاني مما ذكره السيد، الجواب الثاني على ما ذكره السيد الخوي، الجواب الثاني مما ذكره السيد الخوي اعتراضا على برهان أو على إشكال المحقق العراقي. لحد هلأ المشهور ما قادر يدافع عن حاله. الجواب الثالث بعد ما منا نسلق بكل خمس دقائق للجواب الثالث، يأتي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء
عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولانا باب الحوائج وإمامنا موسى بن جعفر عليه السلام. ويحضرني فقط أن أتكلم بنقطة لدقيقة واحدة، وهي أن الإنسان المؤمن الرسالي لا يعيقه أي ظرف عن أداء تكليفه. وإذا لاحظنا إمامنا الكاظم عليه السلام، أئمتنا هم قدوتنا وهم من نمشي على إثرهم ونقتفي آثارهم ونهتدي بهداهم. إمامنا الكاظم عليه السلام قضى فترة طويلة من عمره في السجون، ومع ذلك لم يحل هذا السجن في أعمق السجون، في قعر المطامير كان إمامنا الكاظم عليه السلام، لم يعقه كل هذا الظلم والجور والاضطهاد والسجن عن ماذا؟ عن أداء وظيفته بأي طريقة. وظيفته العامة تجاه الشيعة كان يراسل الشيعة ويجيب عن أسئلتهم ويهتم بهم بطرق، أحيانا بطرق أن بعض أصحابه كانوا يعملون مثلا في دائرة ما من دوائر السلطان، يستطيعون القدوم إليه سرا حتى يوصل الأخبار والأحكام وما شاكل إلى شيعته، أو في دائرة هداية الآخرين وإن كانوا من أعدى الناس له. شوف أنت تقرأ في حياة الإمام الكاظم عليه السلام أن بعض السجانين قتلوا من قبل الحاكم العباسي في ذاك الزمان. لما؟ لأنهم رفضوا التضييق أكثر أو قتل الإمام الكاظم. عجيب سجان، هذا سجان يعني هو في فلك الدولة الحاكمة وفي فلك الظالمين، ليش يقتل؟ كيف هذا؟ لأن الإمام الكاظم عليه السلام بخلقه الرفيع، بأدبه العالي، بأنه داع إلى الله بغير لسانه، استطاع أن يغير هذا السجان وينقله من أسفل السافلين في جانب الضلالة إلى جانب الهداية والصلاح. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة وقفاء آثارهم وفي الآخرة شفاعتهم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.